بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 25 من شهر جمادى الآخرة عام 38 بعد 400,000 الهجرة، الموافق 24 من شهر مارس العام 17 بعد 2000 من الميلاد، نسألك تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى بتيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهذا هو الدرس 98 من التفسير عموما، والثامن 20 من تفسير هذه السورة المباركة سورة آل عمران، ولازلنا في التعليق على تفسير هذه السورة المباركة، ونبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 47 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان قولهم إلا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الدرس الماضي في التعليق على الآيات الماضية أن هذه الآيات فيها تسلية للمسلمين عما أصابهم في غزوة أحد من الانكسار أمام المشركين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كم من نبي وكثير من الأنبياء قاتل معه صلحاء وأتقياء كثر، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فلم يصيبهم الوهن في قلوبهم والذلة، ولم يصيبهم الانكسار في أبدانهم أمام أعدائهم، والله يحب الصابرين. وسبق أن تكلمنا على هذه الآية بالتفصيل، وهذه الآية التي ذكرناها الآن فيها بيان صفات الربيين، فالربيون ذكرت هنا أفعالهم وأقوالهم، فمن أفعالهم الجليلة أنهم لم يضعفوا أمام أعدائهم، ولم ينكسروا أمام أعدائهم، ولم يذلوا، بل صبروا وثبتوا. ومن أقوالهم ما سيأتي الآن في هذه الآية التي معنا. قال جل وعلا: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. هذا قول الربيين، قول الصالحين، قول الأتقياء الذين قاتلوا مع الأنبياء وقاتلوا دون الأنبياء. قولهم قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا هذا توسل باسم الرب جل وعلا، توسل باسم الرب سبحانه وتعالى، فهو الرب الذي رب جميع العالمين بنعمته سبحانه وتعالى، وهو الذي يتعاهد أولياءه بالتربية شيئا فشيئا حتى يوصلهم إلى محبه وإلى جنته جل وعلا. والتوسل والنداء بسم الله جل وعلا والدعاء باسم الرب هو عامة دعاء الأنبياء. إذا تأملت في دعاء الأنبياء في كتاب الله جل وعلا تجد عامة دعائهم باسم الرب جل وعلا، كما قال أبونا آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، وكما قال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، إلى آخر الآية. فعامة دعاء الأنبياء إذا تأملت في كتاب الله جل وعلا تجده بهذا الاسم، اسم الرب. وسبق أن تكلمنا على هذا بالتفصيل في ثنايا الكلام على التفسير هنا. فكان هذا من دعاء الربيين، قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. والطلب المغفرة يتضمن شيئين، يتضمن التجاوز عن الذنب، ويتضمن الستر. فهم يطلبون من الله جل وعلا أن يتجاوز عن ذنوبهم وأن يسترها وألا يفضحهم بها وألا يحاسبهم عليها في الآخرة. طلب المغفرة يتضمن شيئين: التجاوز عن الذنب والستر. وقوله اغفر لنا ذنوبنا، النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو كان يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة و100 مرة، وهو من هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن الاستغفار للمسلم بمثابة الغسيل للثوب، ومن الكلمات المأثورة عن السلف أن الاستغفار ممحاه للذنوب، نسميها المحايا التي تمحو الذنوب، ممحاه للذنوب. فينبغي على الإنسان ألا يغفل هذا، ألا يغفل الاستغفار، فإنه يحتاج إلى الاستغفار لتنقية نفسه من الذنوب، كما يحتاج إلى غسيل الثوب قبل لبسه، كما يحتاج إلى أن يغسل ثوبه قبل أن يلبسه. وأيضا نستطيع أن نقول إن تقديم هنا الاستغفار والتبرؤ من الحول والقوة وطلب العفو عن الإسراف من باب التخلية قبل التحلية التي يذكرها أهل العلم. وهذه الكلمة وإن كان قد ذكرها الغزالي في الإحياء، لكن أهل العلم من أهل السنة لا زالوا يستعملونها: التخلية قبل التحلية، يعني قبل أن تضع في الكأس الماء الطيب أو المشروب الطيب لابد أن تنقيه وأن تغسله وأن تخرج ما فيه من الأذى. فكذلك ينبغي عليك أن تشغل نفسك بالاستغفار وأن تنقي نفسك من أثار الذنوب والمعاصي المهلكة المدمرة قبل أن تدخل فيها أمور الإيمان وأعمال الإيمان. فهذا قد يستدل منه على هذه القاعدة المعروفة، وهي التخلية قبل التحلية. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لماذا قدموا طلب مغفرة الذنوب في هذا الموطن، في هذا الموطن الذي فيه لقاء الأعداء ومجالدة الأعداء؟ الجواب: لخطر الذنوب،
لأن الذنوب مهلكة، ولأن الذنوب سبب للخذلان، سبب للخذلان في الدنيا والآخرة. وهذه مسألة مهمة لابد من انتباه لها على مستوى الأفراد والمجتمعات والشعوب، خاصة الجيوش. الذنوب مهلكة ومدمرة، لذا قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالذنوب مدمرة، وخاصة في ميادين القتال التي يحصل فيها مواجهة الأعداء. وكما قيل عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: ذنوب الجيش أخطر عليهم من عدوهم، ذنوب الجيش أخطر عليهم من عدوهم. فقد يكون الجيش مجهزا بأقوى وأعظم وأعتى العدد، ولكنه يخذل، يخذل بأي شيء؟ بذنوب الجنود وبذنوب أفراده. وهذه النصيحة نسوقها إلى جيوش المسلمين في شتى بقاع الأرض في مشارقها ومغاربها، أن الجندي المسلم إذا نزل إلى لقاء الأعداء ينبغي عليه أن يتحلى بذكر الله جل وعلا وبالثبات وبالاستغفار، وأن يترك ما فيه من اللهو والعبث واللعب والأغاني وسماع الأغاني وحمية الجاهلية والتعالي على الآخرين بالكلمات التي فيها قومية ووطنية وشعوبية وغير ذلك. فهذه كلها مدعاة لانهزام هذه الجيوش أمام أعدائها مهما كانت قوة هذه الجيوش. لذلك هنا قدموا هذا، قدموا طلب الاستغفار من الذنوب لعظم أثرها ولخطرها على الأفراد والمجتمعات. ثم قالوا: وإسرافنا في أمرنا. الإسراف هو مجاوزة الحد في كل فعل من الأفعال، وإسرافنا في أمرنا، فالإسراف هو مجاوزة الحد زيادة أو نقصانا. وهذا الطلب منهم يدل على هضمهم لأنفسهم وعلى اعترافهم بالتقصير، مع أن الله جل وعلا أثنى عليهم أنهم ما ضعفوا وما استكانوا وأنهم صبروا وأنهم استغفروا، ومع ذلك فهم يقولون: وإسرافنا في أمرنا. فهذا في هضم، هضم الإنسان وهضم المسلم لنفسه، وألا يراها شيئا أمام نعم الله جل وعلا وأمام فضل الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا عند ملاقاة عدونا، وثبت أقدامنا عند ورود الشبهات علينا، وثبت أقدامنا عند ورود الشهوات المرضية المضلة. ثبت أقدامنا في جميع هذه المواطن، لأن العبد إذا لم يحصل له تأييد من الله جل وعلا بتثبيت قدمه خاصة في ميادين القتال، فإنه سرعان ما سينهزم مهما كانت عدته ومهما كانت قوته. فهذا من دعاء الربيين ومن دعاء الصالحين ومن دعاء أهل الإيمان: وثبت أقدامنا. لأن الثبات إذا حصل ونزل عون الله جل وعلا على العبد وتوفيقه على العبد والثبات، فإنه لن يبالي بمن يلقى من أعدائه. ثبت أقدامنا عند لقاء العدو، وثبت أقدامنا عند ورود الشبهات المضلة، وثبت أقدامنا عند ورود الشهوات المرضية. وانصرنا على القوم الكافرين، يعني اجعل لنا الغلبة عليهم. وذكرهم هنا بهذا الوصف يدل على أن سبب هزيمتهم وسبب ضياعهم وخسارتهم هو الكفر، كما سيأتي في الآيات القادمة. وانصرنا على القوم الكافرين. وهؤلاء طلبوا النصر بعد أن نصروا الله جل وعلا، نصروا الله جل وعلا بثباتهم واستغفارهم وعدم خضوعهم وخنوعهم، فطلبوا النصر من الله جل وعلا كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال جل وعلا: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. استجاب الله جل وعلا لهم فأعطاهم ثواب الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا بالنصر والظفر وحسن العاقبة والغلبة والتمكن من رقاب عدوهم، وثواب الآخرة بالجنة العظيمة وحسن ثواب الآخرة. وذكر هنا الحسن، وأيضا ختم الآية الكريمة بحب المحسنين لأمور، منها أنهم لما أحسنوا في عملهم، لما أحسنوا في عملهم السابق الذي ذكرناه، لما أحسنوا في أفعالهم وفي أقوالهم جزاهم الله بالإحسان إحسانا، جزاهم الله بالإحسان إحسانا، كما قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كذلك وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين، هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، لما أحسنوا أحبهم الله جل وعلا وجازاهم بالإحسان إحسانا. وقوله والله يحب في إثبات المحبة، وقد مرت بنا هذه الجملة وإثبات هذه الصفة كثيرا، وعرفنا أن فيها الرد على من ينكر المحبة من الله جل وعلا لعبده كالجهمية ومن يسير بسيرهم. فالأشاعرة إلى الآن ينكرون صفة المحبة، وهذا موجود في كتبهم، فإنهم يقولون لا يصح أن يوصف الله جل وعلا بالمحبة لأن هذا من صفات المخلوقين، ولهم في هذا شبهات لا أساس لها. فهذه الآيات التي معنا والسابقة واللاحقة تفيد أن الله جل وعلا يحب عباده المحسنين، ففيها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وذكرنا في دروس مضت باستطراد أن المحبة ثابتة حتى للجمادات، ثابتة حتى للجمادات، كما جاء في الحديث: أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل، جبل هو جماد، ومع ذلك أثبت له المحبة. فانتفى بهذا ما تقوله الأشاعرة والجهمية الشبهات التي تستدعي نفي هذه الصفة، وأن هذا لا يصح أن يوصف به الرب جل وعلا. وذكرنا قول أهل العلم: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني الشأن العظيم وكل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى، وإلا فكما قد قيل: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل إنسان يقول أنا أحب الله جل وعلا، لكن أين علامة المحبة؟ علامة المحبة هي الاتباع، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال جل وعلا: والله يحب المحسنين. المحسنون هنا أحسنوا بنوع الإحسان، أحسنوا في معاملة الخلق، أحسنوا في معاملة الخلق، فعاملوهم بما يحب الله جل وعلا، وأحسنوا في معاملة في عبادة الخالق جل وعلا، وأحسنوا في عبادة الله سبحانه وتعالى. إحسان في عبادة الله جل وعلا بنوعيه: إحسان بطلب ما يرضيه وما يحبه، وإحسان بالهرب مما يكرهه ويسخطه جل وعلا. إحسان في عبادة الله جل وعلا إحسان بنوعيه: إحسان بطلب مراضيه جل وعلا ومحابه، وإحسان بالهرب مما يسخطه ويأباه ويكرهه ويسخطه سبحانه وتعالى. ومن آثار محبة الله جل وعلا لعبده أنه يلقي في قلوب العباد محبته، من آثار محبة الله جل وعلا لعبده أنه يلقي في قلوب العباد محبته، كما جاء في الصحيح أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل عليه السلام وينادي جبريل في أهل السماء إن الله جل وعلا يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك في بيان أن العاقبة الوخيمة في طاعة الكفار وفي الاغترار بهم وفي التقوى بهم على أهل الإيمان، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ذكرنا أن النداء يا أيها الذين آمنوا، النداء عموما فيه التنبيه ويدل على أهمية ما سيلقى والتشويق لما سيلقى، وهو أسلوب من أساليب التعليم والوعظ. يا أيها الذين آمنوا، والنداء هنا باسم الإيمان له فائدة بل له فوائد، منها إغراء المؤمنين بما يطلب منهم، إغراء أهل الإيمان بأن يعملوا بما يطلب منهم، وبيان أن الاجتهاد في هذا العمل يدل على زيادة إيمان صاحبه وعلى قوة إيمان صاحبه، وأن النقص بالنقص التقصير، وأن التقصير في العمل بما سيتلى فيه نقص لإيمان المؤمن، فالزيادة في هذا العمل زيادة في إيمان والنقص نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، إن هذه شرطية، وتطيعوا فعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو، واو الجماعة فاعل. إن تطيعون في أي شيء، إن تطيعوهم في أوامرهم لكم بالفحشاء والكفر والمنكر، فالكفار لا يأمروننا بخير، الكفار لا يأمروننا بخير ولا يحرصون على الخير لنا أبدا. هذه قاعدة لابد للمسلم أن تكون على باله، مهما بينوا لنا وأتوا لنا بمعسول الكلام فإن في مضمون هذا الكلام المعسول الخطر على المسلمين والتخطيط لكيد أهل الإسلام وتدمير أهل الإسلام. فالله جل وعلا من رحمته بنا أن وصانا بهذه الوصايا العظيمة وأن حذرنا من كيد هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، سواء كان هؤلاء من الكفار من اليهود أو النصارى أو من المنافقين أو من شتى أنواع الكافرين من الهندوس أو غيرهم، إن تطيعوا أي من هؤلاء لينصروكم وتتقووا بهم على أعدائكم يردوكم على أعقابكم، هذا جواب الشرط، وهو أيضا مجزوم بحذف النون والواو والجماعة فاعل. يردوكم على أعقابكم، والأعقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخر القدم. يردوكم على أعقابكم، والمقصود هنا الردة، فتنقلبوا خاسرين. فبين هنا أن الردة تأخر، وأن الردة رجوع على الأعقاب، وأن الردة خسارة كبيرة. وتكلمنا أيضا على هذه عند قوله انقلبتم على أعقابكم، وهذا في بيان أن الإسلام هو المتقدم دائما، وأن الكفر هو في المؤخرة، وأن الكفار هم في المؤخرة، وأن هذا هي الرجعية، الكفر هو الرجعية والشرك هو الرجعية. وأيضا هو الرجعية من وجه آخر، فإن الكافر والمشرك الذي يعبد إلها آخر مع الله جل وعلا ليس له به برهان وليس له به حجة وليس له به سلطان، هذا هو قيمة الرجعية، كما كان المشركون الأوائل يصنع أحدهم إلها له من العجوة أو من التمر ثم إذا جاء أكله، وهذا هو منتهى التخلف، لذلك سموا بأهل الجاهلية لأن هذا هو قمة الجهل، أن يطلب حاجته من إله صنعه بيده ثم إذا جاء أكله، فهذا هو قمة الجهل والتخلف. والآن أيضا الذين يعبدون الأبقار مثلا في الهند، الذين يعبدون الأبقار ويتركون لها الطريق إذا مرت البقرة أو الأبقار فيها، ويسجدون لها بزعم أن هذه البقرة تأتي لهم باللبن الذي يصنعون منه أشياء عديدة. هذا هو منتهى التخلف، لأن الواحد منهم في المعقول إذا جاء بإمكانه أن يذبح البقرة ويأكل لحمها ويتغذى به، فكيف يذبح إلهه وكيف يقوى على ذبح إلهه؟ إن هذا هو فعلا لمنتهى التخلف. والغريب أن دولا كبيرة وفيها من المفكرين والمخترعين الذين اخترعوا الطائرات والدبابات ونحو ذلك، هذه العقول مسخت إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة، يعبدون ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم، يعبدون الأبقار. فإن العجيب إن في الهند طائفة تعبد الفئران، نصبوا وأقاموا معابد للفئران، وهي من أقبح الحيوانات أو الحشرات أو الكائنات، وهي من الفواسق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأن لهذه العقول أن توصف بالتقدم، كيف يقال هذا والتقدم هذا وهؤلاء هم المتقدمون وأهل الإسلام هم متأخرون؟ هذا خلط للمفاهيم. فأهل الإسلام الذين صفت عقولهم وصفت قلوبهم يعبدون إلها واحدا لا شريك له، يعبدون إلها واحدا خلق السماوات والأرض بالحق جل وعلا، ويتبرؤون من عبادة ما سواه ومن سواه سبحانه وتعالى. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، فالارتداد على العقب ردة وخسارة، فتنقلبوا خاسرين، ترجعون إلى خسارة بالكفر بعد أن كنتم في ربح بالإيمان. المؤمن في ربح دائما، المؤمن في ربح وفي فوز وفي فلاح دائم، فإذا ترك الإيمان فإنه ترك الربح إلى خسارة. وأي عقل صحيح يعلم أن هذا من البوار، أي عقل صحيح كيف يقدم الخسارة والبوار على الربح وعلى الفلاح؟ فتنقلبوا خاسرين، خاسرين حال من الفاعل الذي هو الواو أو الجماعة فيه، فتنقلبوا. ثم قال جل وعلا: بل الله مولاكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الولاية قسمان كما ذكرنا، ولاية عامة لجميع الخلق وولاية خاصة بأهل الإيمان. والولاية الخاصة بأهل الإيمان تتضمن النصرة والتأييد، وأن الله جل وعلا ينصرهم على عدوهم مهما كان حجم عدوهم. ففي قصة موسى عليه السلام مع فرعون، قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، تصريح بقلتهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ومع ذلك لما لجأ موسى لربه جل وعلا قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ثم كان من أمر إغراق فرعون ومن معه ما كان وما هو معروف. وكذلك في قصة قتل داود لجالوت، في قصة طالوت وجالوت، قال جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فليست العبرة بالعدد، ولكن العبرة بتأييد الله جل وعلا للفئة المؤمنة وللطائفة المؤمنة. بل الله مولاكم، بل هذه يقولون هذا إضراب إبطالي لشيء مقدر، يعني إن تطيعوا الذين كفروا من أجل أن يكونوا لكم أولياء وينصروكم فإنهم سوف يردوكم على أعكم، فلا تطيعوهم ولا تتولوهم. لماذا؟ فإن الله مولاكم وناصركم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، يعني أعظم الناصرين وأقوى الناصرين. فهذه الآية أو في هاتين الآيتين موعظة لأهل الإسلام وتحذير عام لأهل الإسلام، تحذير للرعاة والرعية، للرؤساء والمرؤوسين من خطر أعداء الله جل وعلا، ومن خطر الكفار، ومن خطر الكافرين. وللأسف الشديد لما خالف المسلمون هذا التوجيه الإلهي وهذا النداء الإلهي العظيم وقعوا فيما وقعوا فيه من المحنة والوهن والضعف والخور على مستوى الأفراد والمجتمعات. وأيضا لما ذهب بعض الأفراد من بلادنا إلى بلاد الكفار لقصد كما يزعمون التعليم وما يرى بالبعثات التعليمية وغير ذلك، رجعوا ممسوخين ورجعوا حانقين على أهل الإسلام، كما حصل من طه حسين الطهطاوي، وكما حصل في المتأخرين كأمثال إسلام بحيري وهؤلاء الذين فتنوا بالكفار وفتنوا بعلوم الكافرين وبما عندهم، ولم ينتبهوا إلى هذا التحذير الإلهي العظيم في كتاب ربنا جل وعلا، فحصل عليه من المجتمع في المجتمعات الإسلامية ما حصل من المخاطر، وحصل على المسلمين من التلبيس والتدليس الشيء الكثير. حتى هذه اللحظات الذين كانوا يتفرجون ويشاهدون برامج إسلام بحيري لا زالت عقولهم إلا من رحم الله فيها نوع من التشويش العظيم والقلق من أشياء عظيمة، حتى أنهم أحيانا ينكرون ما ثبت من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما مما دان به المسلمون قديما وحديثا، ينكرونه بصوت عال وبكل وقاحة وجباحة، ويقولون ارمي به ولو كان في الصحيحين، ويقولون ليس لهذه الأحاديث أي احترام أو تعظيم أو قدسية، بناء على ما بثه في عقولهم هؤلاء الضلال أمثال إسلام بحيري وغيره ممن ابتلوا بالاغترار بالغربي والانخداع بقيمهم. وكما قال قائلهم الأول طه حسين: ينبغي علينا أن نأخذ بكل ما جاء من الغرب حلوه ومره قديمه وحديثه، يعني كل شيء جاءنا من الغرب ينبغي أن نأخذ به ولا نلتفت. لماذا؟ اغترارا منهم بما واصلوا إلى عليه هؤلاء من التقدم العصري في الأمور المادية البحت، ولم ينظروا إلى هذه العقول البهيمية، بل كما قال جل وعلا: الأنعام أفضل منهم وهم أضل من الأنعام، والأنعام أفضل منهم. لم ينظروا إلى الدنس الذي جاء به هؤلاء ممن يعبد الصلبان وممن يعبد النسوان وممن يعبد الأبقار وممن يعبد الفئران، وإنما نظروا إلى طائرات تطير في السماء وإلى دبابات تمشي على الأرض ونحو ذلك، ولم ينظروا إلى الشرك والكفر الذي عبث بقلوب هؤلاء. فهذا التحذير عظيم، وهذه الآية فيها بيان لمسألة الولاء والبراء. الولاء والبراء، البراءة من المشركين من الكفر وأهله ومن الشرك وأهله، لأهل الإيمان ولأهل الإسلام: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وهو أعظم الناصرين وأقواهم وأقدرهم سبحانه وتعالى على نصر عباده المؤمنين. من هم الذين نصروا الله جل وعلا ونصروا شرعته فنصرهم؟ قال جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. السين تفيد شيئين: تفيد التحقيق وتفيد القرب، بخلاف سوف، فإن سوف تفيد المهلة، تفيد التحقيق وتفيد المهلة، أما السين فإنها تفيد التحقيق وتفيد قرب ما سيتلى أو قرب ما سيقع. سنلقي في قلوب، والإلقاء هنا يدل على إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى، والأفعال الاختيارية هي المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، إذا شاء فعلها سبحانه وتعالى إذا وجد مقتضاها. فهو يلقي في قلوب هؤلاء الرعب، ويلقي في قلوب أهل الإيمان الثبات، ويلقي في قلوب أهل الإيمان الثبات، فهو يفعل جل وعلا ما يشاء، وفعله سبحانه وتعالى تابع لحكمته، ففعله لحكمة، لا يفعل إلا لحكمة، وأفعاله جل وعلا كما قلنا في غاية الحكمة، وسيأتي التعليق على هذا بعد قليل أيضا في الرد على الفرق المنكرة للحكمة، فيها إثبات أفعال الله جل وعلا الاختيارية، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس كما يزعم المعتزلة أنه يفعل ما تقتضيه عقولهم هم. يجب على الله جل وعلا عند المعتزلة أن يفعل كذا، ولا يجوز أن يفعل كذا. مسألة التقبيح والتحسين العقليين عند المعتزلة، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. في هذا إثبات أفعال الله جل وعلا الاختيارية. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والرعب هو الخوف الشديد أو أشد الخوف. الرعب هو الخوف الشديد أو أشد الخوف، وعكسه حال أهل الإيمان، فإنه جل وعلا يثبت أهل الإيمان ويجعل في قلوب أهل الإيمان الثبات. وكما قلنا في أول الكلام، إذا حصل الثبات لأهل الإيمان ووجد الثبات في قلوبهم على مستوى الأفراد أو الجماعات، فإنهم سيكونون هم الأقوى في مواجهة الأعداء. وجاء في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله جل وعلا يقذف الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يصلوا للقائه بشهر. وهذه من آيات الله جل وعلا، وهذه من الأشياء التي خص بها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن معجزاته ودلائل نبوته أن أعداؤه يخافون منه من مسيرة شهر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، الباء هنا للسببية بسبب كفرهم وشركهم، وما مصدرية، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بشركهم بالله سبحانه وتعالى. والذين أشركوا هم الذين اتخذوا مع الله جل وعلا الأنداد والشركاء، فهذا هو السبب في خذلانهم، السبب في خذلانهم وفي نصر المسلمين عليهم أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذا يبين خطورة الشرك، وهذا يبين خطورة الشرك، ويبين خطورة الشرك قليله وكثيره. فالشرك قليل وكثير خطر على المسلم وعلى غير المسلم في الدنيا والآخرة. فالشرك كما قلنا محبط للأعمال، الشرك الأكبر محبط لجميع العمل، والشرك الأصغر محبط للعمل الذي قارنه ووجد فيه. بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كلمة ما لم ينزل به سلطانا يعني أشركوا بالله من غير حجة ولا برهان. لكن هل هذا معناه أن هناك نوع من الشرك فيه حجة وبرهان؟ الجواب لا، ليس هذا معناه أن هناك نوع من الشرك فيه حجة وبرهان، بل هذا في البلاغة يسمى بالصفة الكاشفة، ويسمى ببيان الواقع، يعني الواقع أنهم أشركوا بالله جل وعلا أندادا وشركاء بدون برهان وبدون حجة وبدون علم. وهذا ليس معناه أن هناك شركاء ولهم برهان. بما لم ينزل به سلطانا يعني من غير حجة ولا برهان، وهذه استأتينا كثيرا ومرت بنا أيضا. ومأواهم النار يعني حالهم في الآخرة أنهم لهم النار، ومأواهم يعني مستقرهم ومرجعهم إلى النار والعياذ بالله تعالى. وبئس مثوى الظالمين، بئس فعل جامد لإنشاء الذم، بئس عكس نعمة، بئس فعل جامد لإنشاء الذم، ونعمة لإنشاء المدح. وفاعله هنا بئس مثوى، مثوى يعني منزل، والمخصوص بالذم هنا مقدر، المخصوص بالذم مقدر. بئس مثوى الظالمين النار، أو هي بئس مثوى يعني بئس منزل. وأصل الثواء الإقامة مع الاستقرار، يعني يقيمون في النار مع استقرارهم فيها أبد الآباد للمشركين والعياذ بالله تعالى. الأصل الثواء الإقامة مع الاستقرار، يقال ثوى فلان بالمكان، يسوي ثواء يعني أقام واستقر بالمكان. وبئس مثوى الظالمين، والمقصود هنا بالظلم، الظلم الأكبر، الذي هو السبب في ذلك المثوى. نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.